هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. عدوان صهيوني على غزة، اغتيال القائد الجعبري واستشهاد وجرح العشرات. جيش الاحتلال يرفع حالة التاهب ويأمر مستوطنين في غلاف غزة باللجوء إلى الملاجئ. ونخالة، لا وساطات ولا خطوط حمر أمام رد سرايا القدس. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث استهدف جيش العدو عدة مناطق في القطاع المحاصر، ما أسفر عن 10 شهداء بينهم طفلة و55 جريحا. ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعه العسكري سرايا القدس القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة. من جهته قال جيش العدو إنه تم قصف قطاع غزة وتم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. هذا وقد أطلق الناطق باسم جيش العدو اسم الفجر على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. كما وأعلن العدو فتح الملاجئ في المستوطنات في العديد من المناطق. بدورها أعلنت بلدية تل أبيب وبلديات أخرى تابعة للاحتلال تجهيز الملاجئ في دائرة 80 كيلومتر عن القطاع. وفي المواقف قالت فصائل المقاومة في بيان لها إن العدو ارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها، مشيرة إلى أن العدو هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وعليه أن يتحمل المسؤولية. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
بدأت إسرائيل عدوانها الجديد على غزة باغتيال عضو المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي تيسير الجعبري. طائرات الاحتلال اغتالت الجعبري داخل أحد مقرات الجهاد.
جاء كان عالم الجامع الله يصلت العصر لو استشهد شباب من قدامه راح فيه هو قال شضيات صدره مات الله يرحمه استشهد.
وواصلت إسرائيل عدوانها موقعة أعدادا إضافية من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون في سلسلة غارات أطلقت عليها اسم الفجر الصادق.
احنا هنا في قطاع غزة بنقول كل أرواحنا في فدا القدس كل أرواحنا في فدا المقدسات. احنا رسالتنا من هان من أمام مجمع الشفاء من قلب قطاع غزة للفلسطينيين فلسطينيين داخل والضفة وجنين ونابلس جبل النار اليوم يومكم.
سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة قالت إن خياراتها في الرد مفتوحة على عملية الاغتيال التي تعد الأولى منذ عامين.
كل الخيارات مفتوحة وستكون هذه المعركة معركة قوية بحجم القائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري والإخوة الذين استشهدوا معه، بمعنى أن هذا قابل للقصف تل أبيب أو غير تل أبيب لأن العدو لم يترك أي من الخطوط الحمراء فقد تجاوز كل شيء.
وباغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري تكون إسرائيل قد أعلنت معركة ضد غزة، معركة تقول السرايا أن تل أبيب لن تكون بعيدة عنها.
وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخال رسالة إلى كل قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية أن عليها أن تقاتل على قلب رجل واحد بهدف واحد وواضح لكسر العدوان الصهيوني على غزة. وفي مقابلة تلفزيونية اعتبر النخال أن لا خطوط حمراء لرد حركة الجهاد الإسلامي على هذا العدوان وأن نتائج هذه الحرب ستكون لصالح الشعب الفلسطيني.
اليوم نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية أن تجيب على هذا العدوان بكل قوة واقتدار. أنا أقول إن سرايا القدس ستكون في الميدان وتثبت بكل قوة واقتدار إن شاء الله قدرتها على الرد على هذا العدوان. وأيضا قوى المقاومة كافة قوى المقاومة كتائب القسام وكافة القوى ستكون في الميدان وحدة واحدة إن شاء الله في مواجهة العدو، وخاصة أن العدو هو الذي ابتدأ هذا العدوان ولا يتوقع منا غير الرد الحقيقي والعملي حتى استهداف أكبر المدن الصهيونية إن شاء الله. أنا أقول وأعلن أمامكم وأمام الشعب الفلسطيني لا خطوط حمراء في هذه المعركة، ستكون تل أبيب أيضا أحد الأهداف التي ستقع تحت طائلة صواريخ المقاومة إن شاء الله وكافة المدن الصهيونية. يسمعني الآن مقاتلو سرايا القدس على وجه التحديد وكافة كتائب قوى المقاومة على امتداد الوطن، لن نتراجع، سنتقدم، سنبذل دماءنا وكل قوانا وجهدنا وكل سلاحنا في هذه المعركة ولن نتردد لحظة واحدة. وليعتبر هذا الأمر أمرا ميدانيا لكافة قواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة في مواجهة هذا العدوان.
في القدس الشريف حيث أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من العراقيل التي وضعها الاحتلال في طريقهم ومحاولة منعهم من الوصول إلى الأقصى. ويحتشد الفلسطينيون في كل جمعة لأداء صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى لصد مخططات الاحتلال التي يهدف من خلالها تهويد المسجد المبارك. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم إن رباط المسلمين في الأقصى أمانة، داعيا أبناء الأمة إلى وقفة واحدة للدفاع عنه.
أقصاكم أمانة وقدسكم أمانة وشعبكم أمانة ومدارسكم أمانة والمناهج الدراسية أمانة ونساؤكم أمانة وأبناؤكم أمانة وعقاراتكم أمانة والتحاكم إلى شريعة الإسلام أمانة وقضيتكم أمانة، فحافظوا على هذه الأمانات كلها وكونوا خير مستودع لها.
وكان مستوطنون أطلقوا دعوات للتحشيد الأكبر لاقتحام باحات الأقصى بمناسبة ما يسمى بخراب الهيكلين ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 3000 مستوطن، ما يزيد الوضع في الأقصى خطورة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
يوما عن يوم يزداد الوضع في الأقصى خطورة وتأزما. دعوات وتحشيد لأكبر اقتحام لباحات الأقصى مساء السبت ويوم الأحد المقبلين بمناسبة ما يسمى بخراب الهيكلين، يتوقع أن يشارك فيه حوالي 3000 مستوطن. ولتأمين الاقتحام يطالب أعضاء كنيست إجراء مناقشة خاصة وعاجلة لفرض واقع جديد وإجراءات استثنائية، يرافقها دعوات من منظمات استيطانية متطرفة لجمع تواقيع من المستوطنين لمطالبة حكومة الاحتلال بتوفير اقتحام آمن للأقصى، أو ما يعرف بالتقسيم الزماني التام الذي يطمح من خلاله المستوطنون الحصول على حق زمني في الساعات والأيام. الخطر لم يتوقف هنا، بل وصل لدعوات بعقد مؤتمر يبحث إحياء الهيكل الثالث وتحديد موقعه بالتعاون مع معهد الهيكل، والذي يهدف بالأساس إلى إزالة المسجد من الوجود وتأسيس الهيكل مكانه. في المقابل دعوات أطلقت للاحتشاد والتواجد المكثف في الأقصى من القدس والداخل المحتل والضفة وكل بقعة في فلسطين، تصديا لاقتحام المسجد والوقوف كالدرع الحصين في وجه مخططات الاحتلال ومساعيه لتهويد الأقصى والمدينة المقدسة. معاناة الأقصى لم تبدأ بالاقتحامات وخراب الهيكل، بل امتداد لمشاريع تهويد تطال المسجد، أبرزها الحفريات أسفل الأقصى ومنطقة القصور الأموية وتأثيرها على بنيان المسجد، واستمرار سلطات الاحتلال في منع دائرة الأوقاف الإسلامية من ترميم وصيانة المسجد.
وعن دعوة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكلين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
بداية لابد من الإشارة إلى أن هذه الدعوات هي دعوات اعتيادية اعتدنا عليها طيلة سنوات. يعني يستخدم الاحتلال هذه المناسبات من أجل تكثيف الاستيطان، تكثيف الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك. ولكن الخطير في هذا الموضوع، أقول الخطير، هو أن هناك نية مبيتة لدى الاحتلال وقطعان المستوطنين لإجراء دراماتيكي داخل المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أن هناك نقاشات يعني جدية حول تغيير الواقع، سواء باب المغاربة، سواء أسلوب الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك بهدف زيادة أعداء المقتحمين لهذا المسجد. الآن هذه العملية هي مقدمة في نظري لإدعاء للاحتلال أن هناك أعداد كبيرة وهناك اهتمامات كثيرة لدى العديد من المقتحمين للمسجد الأقصى بدخول هذا، وهؤلاء من حقهم أن يكون لهم مكان محدد للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. سيكون هناك اجتماع لعدد كبير في وقت واحد داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. يعني كان بالأول نتحدث عن الفوج يكون 20-30-100 إذا يعني على أقصى تعديل، ولكن الأفواج متتابعة، بمعنى لا يجتمع فوجان داخل المسجد الأقصى المبارك في نفس اللحظة. الآن هناك الطلب بأن يجتمع أفواج عدة ويكون بين الفوج الأول والذي يليه 5 دقائق فقط. الفوج يعني يحتاج إلى نصف ساعة في اقتحامه وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك إلى ساعة، وبذلك سيجتمع من 10 إلى ربما 30 فوج داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا عدد كبير جدا. هذا يعني بكل وضوح يؤدي إلى اكتظاظ المسجد الأقصى المبارك بالمدنسين، مما يتيح لهم الفرصة ليقوموا بطقوس تلمودية، وأيضا وفق سياسة سلطات الاحتلال سيتم إبعاد المسلمين عن هذه الأفواج، وهذا يعني تفريغ المسجد الأقصى المبارك. معنى أنها الخطوة الأولى نحو التقسيم الزماني، نحو إبعاد المسلمين بشكل كبير وواضح عن ساحات المسجد الأقصى المبارك لإتاحة الفرصة لهؤلاء المقتحمين لمزيد من التدنيس.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى نابلس، حيث أدت حشود كبيرة من المواطنين صلاة فجر الجمعة في مسجد النصر من مدينة نابلس لإحياء فعالية فجر الشهداء التي أطلقتها عوائل واثق الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح. وتوافد المواطنون إلى المسجد مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة عفاف لوباني.
للجمعة الثانية على التوالي يلبي أهالي مدينة نابلس نداء الفجر العظيم بعد انقطاع دام لأكثر من عامين بفعل جائحة كورونا. انطلق فجر الشهداء بدعوات شبابية لأنهم ما بخلوا على مدينتهم فقدموا أرواحهم دفاعا عنها، وكانوا دائما بالصفوف الأولى يلبون نداء فجرها، ووصية بعضهم كانت بأن تستمر هذه الدعوات وتكون خالصة لوجه الله.
الحمد لله رب العالمين، هذا استفتاء كبير من مدينة نابلس وأهلها وشبابها، كلها شباب الحمد لله رب العالمين. رب العالمين قال أوصيكم بالشباب خيرا، ومن ساحة النصر ومن أمام مسجد النصر بإذن الله النصر راح يكون من مدينة نابلس بشيبها وشبابها وكبارها وصغارها بإذن الله، حتى تحرير المسجد الأقصى في القريب العاجل إن شاء الله.
إنه الشهداء الله يرحمهم بادروا بداية هذا الإشي، وإحنا بدنا نكمل عم نهاجهم، إنه تخريب لربنا أولا، ثانيا إنه الناس يعني الإشي اللي بلشوا فيه إنه إحنا يعني عدربهم مش مخلصين الإشي اللي هم بدوا فيه.
هنا اجتمع المئات داخل مسجد النصر وفي ساحاته الخارجية وسط البلدة القديمة، فبوصلة الشهداء هي من وحدتهم بعيدا عن أي لون حزبي، وليعتبر هذا الجمع استفتاء لخيار المقاومة ومحاولة إنهاء الانقسام والسير على درب الشهداء.
احنا المطلوب انه يكون في موقف واحد اللي هو إعادة الوحدة الوطنية بكل أرجاء الوطن من رفح حتى جنين، لأنه إحنا بوحدتنا راح نضلنا قويين وننتصر، أما طول ما إحنا مفككين وطول ما إحنا ممزقين وهذا الانقسام البغيض جاسم على صدورنا راح نضلنا كغساء السيل، يعني فيش منا فائدة. الله يوحد شعبنا ويقويهم وإن شاء الله الأمور هذه، بعيد بكرر هذه المناظر وهذول الشباب هم بزور الخير اللي إن شاء الله راح تيجي لهذا الوطن إن شاء الله.
ويأمل المشاركون بأن تعود ظاهرة الفجر العظيم لباقي مساجد الضفة الغربية كما كانت سابقا، فهي استعادة لمجد الإسلام، وأن يتم استقطاب شباب بمقتبل عمرهم واحتضانهم بالمساجد، فعلى يدهم يصنع فجر نصر الأمة القادم.
في هذا التقرير أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عدوان صهيوني على غزة، اغتيال القائد الجعبري واستشهاد وجرح العشرات. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب ويأمر مستوطنين في غلاف غزة باللجوء إلى الملاجئ. ونخلة لا وساطات ولا خطوط حمر أمام رد سرايا القدس. مستمعينا الكرام، وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة ستكون مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
الشهيد البطل زياد سعيد حسن نصار واحد من الذين قدموا الواجب فوق الإمكان وأعطوا لفلسطين التي أحبوها كل ما يملكون. ولد الشهيد زياد في مخيم اللاجئين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لأسرة متدينة محافظة تعرضت كغيرها لنكبة التشرد والتهجير من بلدتها الأصلية جولس إلى أن استقر بها المقام في مخيم دير البلح لتبقى شاهدة على نكبة لازال الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها إلى يومنا هذا. وعلى وقع هذا الحال إلى جانب الازدداف المتواصل لعائلة زياد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كان الشهيد يتحين الفرصة للثأر من عدو لطالما أقض مضجع الآمنين. التعرف على حياة وجهاد الشهيد زياد نصار نرحب بابن عمه رائد نصار ليحدثنا عن صفحة مشرقة جديدة من صفحات عطرها أصحابها بدمائهم.
الحديث عن الشهداء هو حديث صعب كصعوبة فراقهم. هؤلاء الشهداء الذين منحونا كل شيء قدموا أرواحهم لله من أجل أن نحيا نحن هذه الحياة الكريمة حياة العزة والإباء. الحديث عن الشهيد زياد هو زياد سعيد حسن نصار أبو البراء من مواليد مخيم دير البلح وسط قطاع غزة. كان الشهيد هو أخ لسبعة من الإخوة والأخوات، أربع إخوة وثلاث أخوات. تربى الشهيد المجاهد زياد سعيد نصار في أسرة محافظة يعود أصولها إلى قرية جولس من قرى فلسطين المحتلة، حيث هاجر أهله عام 48 ليستقر بهم المقام في معسكر دير البلح لتعيش الأسرة حياة مليئة بالألم والمعاناة كما كل الأسر الفلسطينية التي سلب الصهاينة أراضيها. الشهيد زياد نصار درس في مدارس دير البلح حيث تلقت فيها تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتحق بعدها بالجامعة الإسلامية ليدرس قسم دراسات إسلامية. الشهيد زياد نصار طبعا تميز بحسن خلقه وأدبه وتواضعه حيث كان محبوبا وكان نشيطا في كل المجالات، وكان أيضا يتميز بالصدق. عرف عن الشهيد بمداومته على الصلوات بشكل مستمر. طبعا أسرة الشهيد زياد نصار طبعا تميزت بمشوارها الجهاد الكبير، كانت يعني هذه الأسرة أسرة الشهيد وعائلة نصار قدمت الكثير من الشهداء خلال الانتفاضة الأولى وخلال هذه الانتفاضات وعلى مدار الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. الشهيد كان له الأخ الأكبر أخوه أيمن من شهداء الانتفاضة الأولى، كان مطلوبا لقوات الاحتلال وتم تصفيته واختياله داخل أقوية التحقيق الصهيونية. الشهيد أيضا له أربعة أولاد عم شهداء، والده أيضا اعتقل من قبل قوات العدو الصهيوني، وأيضا أخيه الأكبر كان له النصيب في الاعتقال. طبعا الشهيد زياد نصار انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في العام 2002، كان عضوا نشيطا. تأثر الشهيد زياد نصار باستشهاد المجاهد أسعد إبراهيم العطي الذي كانت تربطه علاقة مميزة وجيدة وطيدة معه، وبعد استشهاد رفيقه أسعد العطي انضم الشهيد زياد نصار إلى صفوف سرايا القدس وعمل ضمن صفوفها بكل إخلاص، وكان يسخر نفسه ليكون استشهاديا منذ اللحظة الأولى.
نواصل الحديث مع ابن عم الشهيد البطل زياد نصار حيث المواجهة التي تمناها وانتظرها على أحر من الجمر. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بابن عم الشهيد رائد نصار ونكمل معه الحديث عن الشهيد البطل زياد وكيف كانت الشهادة.
نعم، يعني كنتم في العائلة تتوقعون أن ينتهي به المطاف كما هذه النهاية؟
نعم، في كل لحظة وفي كل دقيقة الشهيد كان لم يكن أي اجتياح أو لم تكن أي مواجهة، إلا كان دائما يتقدم الصفوف الأولى في هذه المواجهات. هذا كان معروف لدينا في العائلة وكان معروف لدى والد الشهيد ووالدته. الشهيد زياد تربى على هذه، على حب الشهادة وعلى حب الجهاد في سبيل الله والدفاع عن كل المظلومين وعن كل المحرومين وعن كل المقهورين في هذا الوطن السليم.
نعم، لو أردنا الحديث عن لحظة الشهادة ولحظة الاستشهاد، يعني متى وكيف استشهد الشهيد زياد؟
طبعا الشهيد استشهد في خلال الحرب، يعني في خلال الحرب كان الشهيد على أهبة الاستعداد لهذه الحرب ولهذه المواجهة مع هذا العدو الصهيوني. كان الشهيد طبعا يجلس في نقطة رباط مع إخوانه المجاهدين في سرايا القدس، حيث كانت هناك معلومات تتحدث عن عملية إنزال بحري على شاطئ مخيم دير البلح، وكان يتصدر هذه الفرقة وهذه المجموعة الشهيد زياد نصار في عملية رصد هذا الشاطئ طوال فترة الحرب. بتاريخ 6/1 طبعا 2009 كان الموعد وكان اللقاء، وكان التوقع كما توقع الشهيد وتوقع رفاق الشهيد بأن تكون هناك عملية إنزال. من خلال عملية الإنزال طبعا قام الشهيد مع مجموعة من رفاقه برصد هذه وحدة كوماندوز بحري صهيوني تسللت إلى الشاطئ. في تلك اللحظة طبعا خرج الشهداء من الشهيد زياد مع رفاقه من أماكن تواجدهم وبادروا بإطلاق النار على هذا العدو الصهيوني بشكل مباشر. طبعا بدأت حينها تدخل الزوارق الحربية وبدأت الطائرات وبدأت تطلق النار والقذائف بشكل مباشر على الشهيد، ومن ثم استشهد الشهيد زياد نصار مع رفيق دربه الشهيد محمد عفانة بعدما قامت قوات العدو بإطلاق الصواريخ عليهم من الطائرات الاستطلاع ومن الدوارج الحربية في البحر.
نعم، يعني في عقاب استشهاد زياد ووصول الخبر للعائلة، يعني كيف كان وقع هذا الخبر على العائلة؟ قدمت أكثر من شهيد؟
نعم، هي لم يكن يعني الخبر مفاجئا كثيرا للعائلة أو لأهل الشهيد، وبالإضافة أن الشهيد زياد نصار استشهد على باب بيته، وقامت أمه وأبيه بحمله وهم لم يعرفوا بأن هذا هو ابنهم زياد. تدخل أخو الشهيد زياد وقاموا بحمله، وأصيب أيضا أخوه رامي وهو يقوم بحمل أخيه الشهيد، وهم لم يدركوا أن هذا هو زياد، وقاموا بحمله وأمه وضعته على رجليها وبدأت تطبطب عليه وهي لم تدرك أن هذا هو ابنها ولم تدرك أن ابنها قد استشهد.
أبى الشهيد البطل زياد نصار إلا أن يسطر اسمه من نور في صفحات الخالدين إلى جانب اسم شقيقه الشهيد أيمن، وأربعة من أبناء عمه اغتالتهم طائرات الاحتلال، فكان له ما تمنى حيث الشهادة في ساحات الوغى في مواجهة عدو لا يعرف إلا لغة القوة. فهنيئا لك الشهادة يا زياد.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، ضمن إطار مسعيه الرامية إلى استكمال مخططاته الاستيطانية واستهداف الوجود الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال 4 منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هاجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. حول هذا الموضوع وافانا الزميل معين بكر بالتقرير التالي.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتة، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وهيك شايف زي ما أنت شايف حوالي كله، هذا قرار يعني كلف فوق 600,000 شيكل اللي سووه هدوا سور استناد اللي هو زي هذول قطع زي هذول مصفطات على دائر الأرض على تقريبا بتحكي على 18 دنم لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروه في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتة، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة، وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من مواطنين المقدسيين، هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط والاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسات.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوس في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية ميشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوس شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنما لتضاف لمعاناة 4,000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل الجدار 5,500 أو 8,000 اللي كان في الأول، صعوبة في الوصول لأراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي، إذا حدا بده يبني إشي بغدوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر، يعني برا الجدار وجوه الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية، والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم يبحكوا عن 60 درهم، هذه المنطقة اللي أمامنا الحالة المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 درهم، هم يحكوا عن 60 درهم، هي أكثر من 160 درهم. هاي المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا برسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب علينا منطقة صناعية. لما احنا نجحنا واخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل 3 أيام احنا تبلغنا انهم بدوا اياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. انت زي ما انت شايف هاي المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة، والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، ف80% من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقا زراعية غرب دير إستيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب دير إستيا، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وخاصة احنا يعني موجهين على فترة قطاف زيتون، وهي مشكلة. يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. نحن حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثف تواجدهم بالأرض، لأنه احنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم، والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا وكلونا روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من كبر رعاة الأغنام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتلين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إلنا إلك. طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن أبانا وعن أجدادنا يعني، فمنا حل الطرق، بكرة موسم الزيتون موجة، ومنا نعرف نمرك على الطرق، لأن فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنومات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق المنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة دير إستيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا، ضحايا هم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
نعم نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقدمت قوات الاحتلال على حرق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين والمزروعة بأشجار الزيتون المثمرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل صادق سالم.
لا يتوانى الاحتلال عن إيقاع الخسائر المادية والبشرية بحق المواطنين مستخدماً إمكاناته المختلفة. أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين المحادية لجدار الفصل العنصري كانت هدف الاحتلال هذه المرة عبر حرق عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والمثمرة.
هون عندي 22 دونم، أنا بعتاش من هذه الأرض، وأنا بعيل 32 نفر. إذا أنا من 65 زيتونة هاي زي ما أنتوا شايفين على أرض الواقع، فيش إلا زيتونة واحدة واقفة هيها من 65 زيتونة. المفروض إن أنا أسوي كل سنة 50 جلن زيت، إلا إنه أنا هسا مش راح ألقى حبة ترصية أسويها لبيتي.
قرية رمانة التي صادر الاحتلال مات الدنمات من أراضيها وأقام عليها جدار الفصل العنصري من جهتها الغربية، لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداءات الاحتلال من إحراق للأراضي وتقطيع للأشجار وحرمان المواطنين من استصلاح أراضيهم وقطف ثمار زيتونهم في سياسة احتلالية ترمي إلى النيل من صمود المواطنين.
هذا الاحتلال المجرم بأن يطلق العنان للخنازير والكلاب الضالة لتروع المزارعين وتمنعهم من الاقتراب إلى الجدار، أيضا يمنعون العمال من الذهاب إلى الترزق والعمل داخل الخط الأخضر داخل 48، إضافي إلى هذا كلياته يضغط على المزارعين بحرق الأراضي بإطلاق القنابل الصوتية والقنابل الحارقة تحرق الشجر تحرق البشر وتؤذي الجميع، مما يضغط على المواطنين هنا.
وعلى مقربة من هذا المكان الواقع غرب القرية أقام الاحتلال خياما دائمة له لرصد حركة المواطنين وتضييق الخناق عليهم. بعد كل اعتداء يترك الاحتلال خلفه مشهدا أسود يكتب في تاريخه، وما هذا إلا واحد من هذه الاعتداءات التي ارتكبها بحق المواطنين.
مع تقرير الزميل صادق سالم، مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس ناقمون يا شيخ، ناقمون على ظلم الإنجليز
وناقمون على نفوذ الصهاينة.
يا أخي يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا شيخ فخر الدين؟
هل سمعت الأخبار؟
ماذا جرى؟
الصهاينة، الصهاينة،
ما بالهم؟
يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى.
ماذا تقول؟
كيف هذا؟ أناس قدموا قبل قليل من القدس أخبرونا بأن الصهاينة يتظاهرون منذ يومين عند حائط البراق ويطالبون بالاستيلاء عليه.
أجل، إنهم يزعمون أنه الجدار المتبقي من هيكل سيدنا سليمان عليه السلام.
ومنذ ذلك اليوم وهم يستفزون العرب، يقفون وينشدون أناشيدهم، بل لقد رفعوا العلم الصهيوني.
الله أكبر، الله أكبر، العلم الصهيوني في قلب القدس.
كنت أفكر بالذهاب إلى القدس غدا لأحضر هناك احتفالات المولد النبوي.
والآن ما الذي تنوي فعله يا أبا إبراهيم؟
بعد الذي سمعته يجب أن أذهب الآن.
كن على حذر يا أبا إبراهيم ولا تتهور، فأنا أخشى أن ينفجر الوضع هناك.
من؟ باروخ؟ ما الأمر؟
أنا في عجلة من أمري يا ليفي، فنحن في البوليس في حالة طوارئ. وحدتنا سوف تنتقل الليلة إلى أورشليم.
لماذا؟
الوضع هناك مضطرب وقد تقع اشتباكات وصدمات.
ونحن أيضا سنذهب إلى أورشليم.
وهل تنوون فعل شيء هناك؟ أنت تعرف نريد أن نخدمكم.
عندما تندلع الاشتباكات أطلق النار لتفريق الحشود، ولكن لا تطلق الرصاص في الهواء.
إلى أين نوجهه إذن؟
إلى صدور العرب، إلى صدور العرب يا ابن عمي العزيز.
الله أكبر، الله أكبر.
هل سمعتم ما يقال؟
أجل أجل، يقولون أن الصهاينة ينمون اليوم الهجوم على حائط البراق والاستيلاء عليه.
ليضعون أمام الأمر الواقع. خسئوا، خسئوا والله.
والله والله لن يحصل هذا إلا على جثثنا.
أترون كل هذه الجموع في باحة الأقصى؟ أغلبهم جاءوا من خارج القدس ليدافعوا عن الأقصى وحائط البراق، فلا تخشوا شيئا.
يوشك المسلمون على إنهاء صلاتهم داخل الأقصى.
فهمت، فهمت يا ليفي، ما إن يخرج المصلون حتى تتحرش بهم.
بالضبط، وعندها يجيء دور البوليس الإنجليزي.
لا تقلق، أستطيع التأثير على رفاقي، وعندها ستجدون رصاص بنادقنا يساندكم.
أحسنت يا باروخ.
حسنا، سأعود إلى وحدتي قبل أن يكشف الضابط غيابي.
ما هذا؟ ما هذا؟ انظروا إلى الصهاينة كيف يسدون طريق خروج المصلين. يريدون التحرش بنا.
لا، لن نسمح لهم.
وسنكون لهم بالمرصاد. المسجد الأقصى مسجدنا، ولا حق لكم به،
لا حق لكم به.
بل حائط المبكى لنا ولا حق لكم به.
وسنعيد بناء الهيكل
وندمر أقصاكم.
الموت للعرب،
الموت للعرب.
أحيا فلسطين،
أحيا فلسطين،
أحيا فلسطين بالفور،
أحيا فلسطين
واليسر بالفور.
يا سيد النقيب،
ما هو الموقف أيها الشتي باروخ؟
العرب يا سيدي، العرب، إنهم يعتدون على اليهود المساكين.
ماذا؟ فصيل استعداد، سنتسدى للمشاجبين العرب.
هيا تهلكوا.
الله أكبر، الله أكبر يا رجال.
رجال البوليس، إنهم يقتلون شبابنا.
إنهم ينسحبون، رجال البوليس ينسحبون.
انتبهوا يا رجال، انتبهوا، الإنجليز ينظمون صفوفهم، سيعاودون الهجوم بعد قليل.
الطائرات، انتبهوا، الطائرات تطير على أحياء القدس.
سيد النقيب،
ما الأمر أيها الشرطي باروك؟
لماذا تراجعنا يا سيدي؟ يجب أن نضرب العرب بقوة وألا تجرأوا علينا. يجب أن
هل نسيت نفسك؟ أنا هنا من يصدر الأوامر يا باروخ.
عفوا سيدي.
ابقوا في مواقعكم يا رجال، ستصل المدرعات بعد قليل،
وبعدها ندخل إلى أورشليم.
حمدا لله على سلامتك يا أبا إبراهيم. ما الأخبار؟
اليوم مساء هدأ الوضع في القدس. البوليس الإنجليزي ومدرعاته يملؤون الطرقات والأزقة.
والصهاينة
انكفأوا إلى الأحياء اليهودية بعدما تصدى العرب لهجماتهم.
لقد وصلتني الأخبار من نابلس، هنالك اشتباكات دامية بين الأهالي والإنجليز.
وكذلك الأمر في بيسان حسب ما سمعت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أخي. ما وراءك؟
الصهاينة يا أخي، الصهاينة بدأوا يتحركون قرب حيفا.
أين؟
جنوبا عند ضاحية هادار هاكرمل.
وماذا يفعلون؟
يتجولون بأسلحتهم، والبوليس الإنجليزي يراقب ولا يتدخل.
يجب أن نفعل شيئا يا شيخ. أرى أن نجمع أفراد عصبتنا في حيفا ونهاجم.
نهاجم؟ ماذا نهاجم؟
مواقع الإنجليز والصهاينة.
لا لا يا أبا إبراهيم.
ماذا؟ أحدثك عن الجهاد، لقد جاءت فرصته.
ما كنت لأن دفع إلى معركة يحدد عدونا ظروفها ولسنا مستعدين لها.
ولكن يا شيخ.
اهدأ يا أبا إبراهيم ولنفكر بروية.
هيا يا رجال، انتشروا في كل الأزقة بسرعة.
ليفي، متى عدت من أورشليم؟
هير إيتامار جولدمان؟ وصلت قبل ساعات.
جيد، فمكانك هنا في حيفا.
بخدمتك يا سيدي.
حسنا يا ليفي، كما اعتدنا أن نفعل دائما، واصل استفزاز العرب حتى
تنطلق الرصاصة الخفية،
لينفجر الموقف ويبدو العرب وكأنهم المعتدون علينا،
كأنهم هم الأشرار والمخربون والنهبون.
ليفي، هيا إذن نفذ المخطط.
يا شيخ عز الدين، أرجوك اسمح لنا بالقتال.
لا يا أبا خالد، إياكم والانجرار لقتالهم. تحصنوا في أحيائنا، دافعوا عنها بكل الوسائل، ولكن لا تبادروهم بالقتال.
ولكنهم يستفزوننا.
يا أبا إبراهيم، من يستفز الآخر فهو يسعى إلى إيقاعه في الفخ، فلا تقع في فخ الصهاينة.
أبا خالد. لبيك يا شيخ.
تعال معي لنجمع إخوتنا الذين نعرفهم.
لماذا؟
سنحرس مداخل الأحياء ونحمي البيوت، ولا تهاجموهم ما لم يهاجمونا.
حسنا يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هاكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع